نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك حسان.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث نجيب على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقتنا الليلة باستعراض بعض الأسئلة التي وصلتنا على الواتساب. هذا الأخ أحمد أيمن من مصر يقول: هل من الممكن أن يتحدث الشيخ عن كتاب إغاثة الفان من مصائد الشيطان؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من ولا، أما بعد، هذا من كتب ابن القيم العظيم المعروفة، هو أراد بها رحمة الله عليه أن يبين مداخل الشيطان إلى الإنسان وكيف أنه يصيده في قضايا معينة مثل الغضب مثلا وما يترتب عليه. طبعا ابن القيم إذا أخذ جانب من الجوانب فإنه يتوسع جدا في هذا الباب، فيذكر مثلا ما يتعلق بهذا الباب من المسائل العقدية والسلوكية والفقهية وغيرها، يتوسع يعني تحيل في هذا الكتاب تطرق إلى حكم طلاق الغضبان وأطال النفس، وهو من أجود المواضع بحثا في هذا الموضوع في هذا الكتاب. مع أن موضوع الكتاب فكرته إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، يعني كيف تغيث منه، كيف تنجيه منه. هذا اللي يقرأ العنوان يقول هو عنوان تربوي إيماني سلوكي بهذا يعني، لكن طبيعة ابن القيم أنه يعني بحر يتدفق، يعني إذا كتب وأوعب
بحث الفقه والحديث النبوي
أبدا عبارة عن خليط من العلوم يسوق لك جملة واحدة في كل موضوع أو عنصر يتكلم فيه. طبيعته التي أخذها ترى من شيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه أكثر تنظيما منه رحمة الله عليه. طبعا الكتاب بالنسبة للفائل طبع في مجلدين، وهو أنفس طبع له وأحسن طبع له حتى الآن، التي طبعت في دار عالم الفوائد، ونحن ننصح بها لما فيها من المقابلات العلمية والتحقيق وشيء من ذلك.
رضا،
والكتاب لأجل طوله ترى اختصره جماعة لأجل طوله، حتى لأنه الاسترسال والطول هذا يجعل أحيانا تشتيت المعلومة، فاختصره عدد من الإخوة من المعاصرين له عدد من المختصرات. نعم.
الأخ رضا بوشادي طالب في معهد جدة، ويبدو أنه من طلابكم الشيخ. يقول: نريد معرفة بعض من سيرتك الذاتية وجزاك الله خيرا وبارك فيك.
والله يا أخي رضا الله يجزاك خير، أخوك الضعيف ترى مستور بستر الله يتجسر بجميل فضله سبحانه وتعالى. أنا عبد الله سالم البطاطي، هذا اسمي، ومواليد جدة 1392، وتربيت ونشأت في جدة وتعلمت ولله الحمد، ودخلت كلية الشريعة بجامعة الإمام، وقرأت كتابين وفهمت معلومتين، وأنا عرض كتابين يعني حتى وصلنا برنامج الخزانة. هذا باختصار السيرة.
لا الله يود لكم في عمره على الطاعة.
الله يجزاك خير، سلمك الله، بارك الله، عفاك الله. طيب سلمك الله. عندنا اليوم مجموعة من الإصدارات من مركز باحثات، وهو مركز معروف يعتني بقضايا المرأة، خاصة القضايا المعاصرة، بيان الدخيل منها والأصيل، وبيان ما ينفع لأهل الإسلام وما لا ينفع، خاصة أنه ترتب عليها كثير من المواثيق الدولية والاتفاقات وحضور مؤتمرات وندوات وغيرها، ويميز الله الخبيث من الطيب. هذا القصد من هذه الأبحاث والدراسات، بيان ما يوافق الشرع منها وما يخالف الشرع منها، وهو يتولى على عاتقه مثل هذه الأبحاث والدراسات، غالبها عبارة عن رسائل ماجستير ودكتوراه مأخوذة في الجامعات عندنا في المملكة، وقليل منها اللي أخذ في الخارج، غالبا عندنا، وغالبها مأخذ درجة الامتياز، وبعضها مع مرتبة الشرف نحوها. هذه رسالة علمية صاحبتها أخذت درجة الامتياز مع مرتبة الشرف والتوصية بالطبع، وهو يتعلق بموضوع مهم جدا، عنوانه قضايا المرأة في الفكر الليبرالي العربي المعاصر، دراسة نقدية، من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة مضاوي بن سليمان البسام وفقها الله. طبعا طبعا الأخت مضاوي وفقها الله في هذا الكتاب الماتع، الحقيقة واضح جهدها ونفسها البحثي العلمي الاستقرائي وطريقتها التحليلية وفهم النصوص وتجيير المعلومات لخدمة البحث والخلوص إلى نتائج مهمة جدا في هذا البحث. أرادت تجلية موضوع الفكر الليبرالي المعاصر كيف يتعامل مع قضايا المرأة، اهتمامهم من قضايا المرأة من أين جاء، ما أهدافه، ما الغايات منه، وأحيانا هناك أهداف معلنة وأهداف مبطنة تكون هي الحقيقية والمعلنة إنما هو للترويج الإعلامي وغيرها كما هو معروف يعني. المقصود أنها جاءت إلى هذا البحث واستقرأت أكثر ما وقع في على يدها من كتابات الليبراليين المعاصرين في قضايا المرأة واستقرأتها بالكامل. أشوف هذا النفس الكبير يا حسان، مع أنه سبحان القراءة في كتب هؤلاء تقسي القلب وتجيب لك الغثاء سبحان العظيم لما فيها من محادة الشريعة، من فيها مناقضة للشريعة. المقصود أنها قرأت ما وقع على تحت يدها من هذه الكتب واستقرأتها واستخرجت رتبت المعلومة التي حولها ورتبت وخرجت من نتائج باهظة ممتازة. بدأت أول ما بدأت البحث وهذا ملحظ وملفت جميل منها جدا، وهي بدأت بذكر المحكمات الشرعية في قضايا المرأة وذكرت عدد من المحكمات المهمة المهم الانطلاق منها في أي موضوع من قضايا المرأة إذا أراد أن ينطلق منها ويعالجها. ثم ذكرت بعد ذلك صلة قضايا المرأة بالعقيدة الإسلامية وذكرت بكل أصول الإيمان الستة وجه الارتباط بها. هذا المدخل المهم جدا وهو الانطلاق الإيماني والعقدي من هذا الباب يعني عقديا وتشريعيا مهم جدا، حوالي 8 صفحة من أنفس ما كتبت في الباب. طبعا بعدها بدأت تذكر مسألة النشأة والمفهوم، يعني تكلمت عن مفهوم قضايا المرأة في الفكر الليبرالي والفكر الليبرالي ونحو ذلك. ثم بدأت تتكلم عن مسألة النشأة في تطور تاريخي حدث لها وقسمت مرحلتها إلى 4 أقسام، بدأ من المرحلة التأسيسية وانتهى بمرحلة الصعود والتمكين يعني، ثم بعد ذلك العناصر التي مكنت لهذا الفكر من وجوده في العالم العربي والإسلامي أو حتى عالميا، وذكرت 6 عناصر منها مثلا دور الأمم المتحدة في هذا الباب وغيرها يعني جمعيات والمؤسسات وغيرها. في كلام ماتع يا حسان من أحسن ما تقرأ في التسلسل التاريخي الأفكار، 100 صفحة تقريبا من أمتع ما تقرأ في الباب. ثم بعد ذلك ذكرت الأسس والمنطلقات التي انطلق منها الفكر الليبرالي المعاصر في قضايا المرأة، ذكرت حوالي 8 من هذه الأسس كل أصل منها تأتي به وتذكر المراد به وعلاقته بقضايا المرأة ونحو ذلك كلها بهذه الطريقة مع 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 فهم وإدراك للمنطلق الفلسفي له والفكري عند الغرب وأصلا، ثم بعد ذلك عند معناها الذي صار دارج متداول دوليا. ثم بعد ذلك أخذت تنقد الفكر الليبرالي المعاصر في بعض القضايا المطروحة وقسمت الـ4 مجالات، المجال الاجتماعي، المجال السياسي، المجال الإعلامي، المجال التعليمي، كل واحد تحته عدد من الموضوعات يعني مطالب تحتها. كل مثلا اجتماعي منها ذكرت مسألة الحجاب، تعدد الزوجات، القوامة. وتأتي وطريقتها، شوف الطريقة الماتعة، أنها تأتي بالموضوع التي تريد تكلم مثلا هذا العدة، هذا مثلا العدة، فتأتي بمعنى العدة في الشرح وتقرره شرعا وتؤصله بنصوص الوحيين وكلام أهل العلم. ثم بعد ذلك بعد هذا التقرير تأتي إلى شبهات المعاصرين من الليبراليين أصحاب الفكر الليبرالي المعاصر، شبهة تقول أولا احتجوا بكذا أو قالوا بكذا، شبهتهم مرادة، قالوا ها العدة تفسير تاريخي الكذا شو مثالا، وتبدأ توضح فكرتها ومن قال بها وتنقل في الهامش المراجع التي نقلتها، وتبدأ تعنصر ردود واحد 2 3 4، تصل بعض الردود تخيل إلى 10 ردود 9 ردود على القضية الواحدة وهي قضايا تفصيلية جزئية. وفقها الله وبارك فيها. وفي الأخير ذكرت سبل المقاومة لهذا الفكر كيف يكون، طبعا آثاره النكدة على المجتمع وآثاره على الآثار الفكرية الآثار الاجتماعية الاقتصادية هذه ذكرتها، ثم سبل المقاومة الفردية والاجتماعية والمؤسسية والحكومية وغيرها ذكرتها وبارك الله فيها. الكتاب من إصدارات مركز باحثات في هذا الإخراج الماتع الذي طبعا هو يعتبر النقلة الجديدة للدار يعني أو للمركز، إخراجهم الماتع الجميل والصف الجميل والمتميز بما يناسب الأذواق النسائية يعني عموما يعني يشكرون عليه، وهذا التغير إلى الأفضل دائما نحن نشيد به لأجل ما في من رفع الحالة المعنوية لهم. طبعا المراجع يا حسان شيء يعني ما شاء الله تبارك الله قيد 5 مرجع
ما شاء الله،
طبعا كثير منها مجلات وجرائد، كثير منها مواقع إلكترونية ومراجع أجنبية، هذا غير طبعا المراجع الشرعية تقريبا 208 مراجع شرعية وفقها الله.
آمين.
هذا سلمك الله أيضا بحث ماتع آخر وهو رسالة علمية أخذ امتياز مع مرتبة الشرف في قضية مهمة جدا، وهو الرجوع بأصل الفكرة إلى منبتها الأصلي وبيان منطلقات هذا الفكر أو هذه القضية عندهم في البيئة الحاضنة لها التي انطلقت منها، وهي قضية هذا عنوانه، هذا عنوان البحث، قضية تحرير المرأة في الغرب أصولها الفلسفية وآثارها على العالم الإسلامي. المراد هي تبين كيف نشأت في الغرب ثم انطلقت بعد ذلك. طبعا أختنا الفاضلة الأستاذة الباحثة الدكتورة إيمان بنت محمد العسيري وفقها الله أمتعت آية الإمتاع في هذا الكتاب، وهي حاولت أن تستقرئ ما وقع في يدها مما يتعلق بهذه القضية، واستخرج أشياء كثيرة وكتابات ونحو ذلك. هو أرادت تكلمت ابتداء عن المجتمع الغربي وكيف هو تكوينه، لأن أصل القضية منبتها هناك. غالبا هذه المساقات الاجتماعية تتأثر بالتحول والتطور اللي يحصل في المجتمع، يعني قضية مجتمعية في الأخير، ثم بدأت تنتقل منها إلى قضية المفهوم والدلالات ومعناه والمصطلحات ذات الدلالات القريبة وذات الصلة لنفس المعنى هذه وما يتعلق بها، مثل الجندر ومثل الأنثوية والمساواة ونحو ذلك. ثم بعد ذلك بدأت تتكلم عن النشأة، نشأتها التاريخية، كيف نشأت وما حدث لها من تطور لهذه القضية، لأن تقول هي حصلت لها عدد من التقلبات والتطورات فيها. ثم بعد ذلك وهذا القضية، قضية النشأة التاريخية، بحث ماتع بمعنى الكلمة، لأن تريد هي قالت أنا سأبتعد عن قضية الأحكام التكليفية من حرمة وجواز وعدمها، أو من ناحية النظر الشرعية، لأنه ليس القصد هو هذا، القصد بيان النشأة لها. شوف في الفكر في الغرب قضية تحرير المرأة في الغرب أصولها الفلسفية، ثم بعد ذلك الأثار على العالم الإسلامي، ثم بعد ذلك تكلمت عن الأصول الفلسفية التي قامت عليها هذه القضية عندهم في الغرب، وذكرت حوالي 9 أصول كل أصل تأتي به تقول الأصل الأول كذا، مثلا النفعية أو المادية أو الإنسانية أو الفردية أو نحو ذلك، تذكره وتذكر المراد بهذا المصطلح عندهم ما هو، ثم تذكر علاقته بقضية تحرير المرأة وكيف جير إليها، لأن هي ما انطلقت فجأة هذه القضية، هذه وليدة لعدد من الأفكار عنده بشارات والمنطلقات. ثم بعد ذلك بدأت تحاكم هذه بعض الجانب التطبيقي مما ظهر في قضية تحرير المرأة، ثم بدأت تذكر كيف دخل إلى العالم الإسلامي، دخوله ما هو، الوسائل التي دخل بها هذا العالم الإسلامي، الإعلام والتعليم وغيرها، وبدأت تتكلم بعد ذلك عن الآثار على العالم الإسلامي، الآثار الاجتماعية، الاقتصادية، التعليمية، السياسية وغيرها من الآثار المعرفية الإدراكية وغيرها، تحت طبعا هذه كلها تراها مباحث وتحتها مطالب، ثم وسائل كيف يمكن بعد ذلك يعني اجتناب مثل هذا الآثار السلبية عليها. طبعا البحث كاملا قضية تحرير المرأة في الغرب أصولها الفلسفية وآثارها على العالم الإسلامي من تأليف أختنا الفاضل الباحثة الدكتورة إيمان بنت محمد العسيري وفقها الله من إصدارات مركز باحث. ونفس ما نقول هذا المراجع العالية التي رجعت إليها خاصة الأجنبية والمجلات ونحوها والمواقع الإلكترونية شيء تشكر عليه وفقها الله. هذا سلمك الله أيضا بحث عبارة عن رسالة علمية عنوانه المنصرات في دول الخليج دراسة عقدية، هذا قدم إلى قسم العقيدة، وهذا الدراسة المراد بها أحد أسباب تغير الفكري الموجود في دول الخليج ونحوها من الغزو والذي جاء قضايا التنصير، هي ليست حديثة بل هي قديمة، ولهذا هي أرادت الكلام عن البدايات التاريخية لموضوع التنصير، وذكرت من أول ما بدأ عام 1800 وكذا وبدأت انطلاقاتها. طبعا هو حدث غزو تنصيري لكل العالم الإسلامي عموما، لكن هي دراستها فقط كحدود مكانية للبحث دول الخليج تقريبا. هي أرادت أن تستجلي من هذا التنصير الذي كان خاص للنساء فقط، هي أرادت أن تبين دور المنصرات، لأنه وجدوا أن الأقرب للنساء نساء مثيلات، وجدوا أن المرأة في الخليج عموما عند عدد من التحصينات يصعب اختراق مثل هذا المجتمع، الأفضل أو الأحسن في الدخول إليه والتسري إليه وكانت موضوع إيجاد منصرات بدل المنصرين. طيب هؤلاء المنصرات ما الأسباب التي اتخذوها، الوسائل التي الموضوعات المطروقة عندهم بكثرة ما هي؟ أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة سلوى بنت عبد الله الحمدان وفقها الله في هذا الكتاب جاءت إلى الكتب الإرساليات والتنصير عموما، لكن ركزت على كتب المذكرات للمنصرات اللواتي أتينا إلى الخليج وكتبت كتبنا مذكرات لهن عن دورهن كان ما هو في الخليج.
عجيب،
كل واحدة كتب مذكرة، ثم هذه بعضها ظلت 40 سنة في منطقتها، شوف النفس الطويل هذا. طبعا كل واحدة في مذكرة تذكر تفاصيل يعني دقيقة، حتى تذكر بالأيام يعني اليوم الفلاني واليوم الفلاني
يوميات.
فهي جاءت وجرت مثل هذه المذكرات كاملة وغير كتب المنصرين طبعا لأنهم كانوا موجودين ثم بدأت تذكر الناحية التاريخية، ذكرت التنصير ومعناه ونحو ذلك والناحية التاريخية في ذلك ودخوله كيف كان، ثم ذكرت الوسائل اللي من أهم فوائد الكتاب الوسائل اللي كانت تتخذ في التنصير، الوسيلة فلان مثلا الطب عندهم والتعليم وناحية الإغاثة ونحو ذلك، وكل واحد النماذج الموجودة فيها، طبعا كلها دول الخليج المذكورة تذكرها كيف كانت بالوثائق الموجودة عندهم. طبعا ثم بعد ذلك أهم الموضوعات كانت دائما يلوكون اللي هي الشبهات المثارة، أشياء تتعلق بأصول الإيمان، أشياء تتعلق حتى بالأحكام التشريعية، الطعن في قضايا معروفة شرعية عند العالم الإسلامي دائما يطلبون حولها، يعني مثلا مسألة الميراث، مسألة المساواة، ومسألة الحجاب وغير ذلك يعني. المقصود ثم بعد ذلك تذكر الآثار المترتبة على هذه المنصرات وهل نجحنا أو لا، وطبعا بتوفيق الله أنه نجاحهم ما كان شيء يذكر، شيء خفيف جدا لا يذكر. ثم ذكرت بعد ذلك وسائل المقاومة مثل هذه الدعوات. طبعا هي إشكالية البحث وين، وهي اعترفت وقالت ترى يعني المذكورات هنا آخر تقريبا إلى عام 1384 للهجرة، أما ما بعد ذلك وهو التطور الهائل الذي حصل في وسائل في الوسائل عموما، هذا تطور هائل، هذا غير داخل في البحث. والسبب انه ما وجدت كتابات تصل الى هذا كتابات يعني مذكرات ونحوها تصلك الى العصر الحاضر الان. يقول هذه ذكرت جاءت الى المنصرات عقدت ترى مبحث لهن، وكل واحده وترجمتها، يمكن سبعه منهن كل واحده وترجمتها وكم بقيت وماذا فعلت وكذا، وهم ما الفت في هذا الباب. تقول هذا غالب ما وقفت عليه، وغالبا قد ماتين وأكثرهم يعني أقرب واحدة يمكن لها أكثر من 65 سنة يعني لما ماتت تقريبا، فهو بحث تاريخي لكن مهم جدا لأن الحاضر ينبني على الماضي. قطعا ستكون الوسائل تطورت تغيرت استحدثت أوجه جديدة للغزو ونحو ذلك، هذا وارد، بس هي تقول هذه إشكالية البحث عندي، وهي صادقة في هذا البحث. طبعا عنوان البحث المنصرات في دول الخليج دراسة عقدية من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة سلوى بنت عبد الله الحمدان من إصدار مركز باحثات لدراسات المرأة وفقهم الله.
أمين.
هذا سلمك الله. أيضا بحث عبارة عن حديثي موضوعي من الدراسات الموضوعية، وهو يتعلق بجمع الأحاديث التي تتكلمت عن موضوع مشاعر المرأة وأحاسيسها ووجدانها ونحو ذلك ومراعات ذلك. سمت العنوان البحث الأحاديث الواردة في مراعاة مشاعر المرأة جمعا ودراسة، هذا دراسة موضوعية حديثية. القصد وقلت من القسم الحديث، القصد منه أن جمعت كل ما في كتب السنة مما وقفت عليه من الأحاديث المتعلقة بهذا الجانب. جاءت إلى أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة شروق بنت موسى الخميس وفقها الله إلى عنصرة الكتاب، تكلمت عن مسألة إيش معنى مشاعر ونحو ذلك والمصطلحات ذات الصلة مثل الوجدان أحاسيس ونحو ذلك يعني وعواطف، وذكرت هل هذه واردة ولا لا في كتب السنة. ثم بدأت بعد ذلك تذكر تعنصر المشاعر المرأة، اهتمام السنة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، الأساليب التي وردت في السنة في ذلك، طبعا قسمتها إلى عدد من الأساليب، الأساليب النفسية الأساليب اللفظية الأساليب كذا ونحو ذلك، ثم علاج ذلك في السنة النبوية كيف كان وانت ماشي بهذه الطريقة. وطريقتها في البحث أنها في كل مطلب تأتي وتذكر الحديث اللي هو محل البحث ثم تخرجه ثم تحكم عليه ثم تذكر الفقه الحديث وتقني بالفقه المسائل المتعلقة بمادة البحث فقط، هذا اللي يهم الآن، ولا حين بعض الحاجات الطويلة ما هو مهم. لاحظ معي، شوف هذا مثلاً، هذا مثال ذكرت الحديث الثاني، قال إن البخاري تسوق الحديث كاملاً، تخرج الحديث مثلاً وتحكم عليه إذا كان هو مثلاً ليس محل ما في الصحيحين مثلاً، ثم فقه الحديث المسألة الأولى الثانية مما يتعلق بمسألة مشاعر المرأة ونحو ذلك وهكذا، والكتاب كله بهذه الطريقة. ولهذا الاستفادة مثل هذه الكتب تكون جدا سهلة، وهي تفصيل المعلومة وتقريبا جدا للتناول جدا سهلة. الكتاب من إصدارات مركز باحثات لدراسات المرأة وفقهم الله.
آمين.
هذا سلمك الله. إذا رسالة علمية قدمت في قسم العقيدة، والمراد بها المراد بهذا الكتاب أو هذا البحث بيان أثر العقيدة في القيم والسلوك كيف يؤثر، طبعا في المقابل اختفاء العقيدة كيف سيكون أثره أيضا على القيم والسلوك. أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة منيرة بنت عبد العزيز الدويش وفقها الله في هذا الكتاب الذي سمته العقيدة والقيم السلوكية دراسة نظرية تطبيقية على طالبات المرحلة الثانوية. طبعا هي جعلت حدود البحث المكانية مجموعة من طالبات الثانوية، أخذ مجموعة عشوائية وزعت عليهم استبيان معين
معروف. طبعا كان هناك لجنة متخصصة، لجنة عقدية تربوية بحثية عشان تقرأ القراءات الإحصائيات والنتائج التحليلية للبحث عموما أو الاستبانة، ووزعتها هذه المرحلة التطبيقية، هذه وزعتها. لكن في الأصل، في الأصل مهدت الكلام بأثر العقيدة والسلوك، وأثر أثر العقيدة على السلوك والقيم والترسيخ ذلك، ثم بدأت تفصل فيها مثلا أثر العقيدة في بناء السلوك والقيم، الإيمان بالله وأثره، الإيمان بالرسل وأثره، الإيمان بالقضاء والقدر، وهكذا يقول الإيمان ستة. ثم بعد ذلك عقلت باب في معالجة الانحرافات في القيم والسلوك، كيف يكون الانحرافات كذا، الانحرافات الأخلاقية العلمية ونحو ذلك كيف يكون. الفصل الأخير أو ثلث الكتاب الأخير هو فيما يتعلق في الناحية التطبيقية، وهو ما وزع في الاستبانة على طالبات الثانوية. لاحظ معي هذا، شوف هذا الآن دراسة تحليلية لنتائج الاستبانات التي وزعت على الطالبات المرحلة الثانوية، وهي كثيرة. لاحظ هذه الاستبانة ثانية أو نتائج ثانية خرجوا بها، وهكذا البحث. طبعا في خلاصات البحث، طبعا خلاصة النتائج التحاليل أو الاستبانات خرجت بها، والمراد ترى بهذه الاستبانات عموما المراد بها أن تكون معين لأصحاب القرار والتربويين والدعويين والإرشاديين والدعاء والإرشادين وغيرهم، لأجل أن يعرفوا يعني أثر القيام، سواء أثرها في انحراف في معاية الانحرافات ونحوها، حتى يعرف أين جوانب الإخلال والنقص وأين جوانب الكمال، حتى هذه تزداد وهذه تدارك إن شاء الله. الكتاب من إصدارات مركز باحثات لدراسات المرأة وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخرى، والباحثة فيها أرادت وفقها الله أن تبين المؤثرات التي الداخلية والخارجية التي أثرت، المؤثرات الثقافية التي أثرت على المرأة السعودية المعاصرة. ما الأثر التي أحدثته هذه المؤثرات، سواء كانت مؤثرات داخلية أو خارجية؟ طبعا هي لما تكلمت في المقدمة عن المصطلحات في البحث، هذا كلهم ترى يتكلمون عن هذا الموضوع، قسمت البحث أو المعنى صح المؤثرات إلى نوعين، والباب الأول جعلته للمؤثرات الثقافية الداخلية، وجعلت تحته خمسة مباحث أو خمسة فصول، كل فصل منها أخذت تحته مباحث. فمثلا الأسرة، أثر الأسرة هذا مؤثر مؤثرات ثقافية، كيف يكون الإعلام الداخلي، كيف يكون المؤسسات التعليمية، هذا الآن مؤثرات داخلية، وتتكلم تحتها على عدد مباحث والمطالب ونحو ذلك. ثم أتت الباب الثاني المؤثرات الثقافية الخارجية اللي جاء وأثرها، وجعلت تحتها أيضا خمسة مباحث أو خمسة فصول، كل فصل منها يتتكلم فيه عن مبحث. مثلا السياحة وأثرها، تحت مباحث ومطالب الابتعاث أيضا كذلك منه، وهكذا المؤتمرات الدولية ونحوها، هذه كلها مؤثرات خارجية. وتأتي هي والقصد منها ترى، القصد منها الشريحة المستهدفة، أثر على المرأة السعودية المعاصرة، كيف أثر هذه المؤثرات على المرأة السعودية المعاصرة، إحداث ماذا حدث في التغير العقدي، التغير السلوكي، الآداب، الأخلاقيات، العادات الاجتماعية ونحو ذلك. طبعا الجانب التطبيقي جعلته لماذا؟ دراسة ميدانية، هذا بقية العنوان، دراسة ميدانية لطالبات المرحلة الجامعية في محافظة الطائف. هي اختصرت على جامعة الطائف، قالت إن عددهم تقريبا أكثر من 20,000 طالبة، وهذا العدد كبير. أخذت عينة عشوائية تقريبا الربع منها منهن، وهن أجرت عليهن هذه الاستبانة، وخرجت بالنتائج، نتائج راقية جدا. يعني من النتائج المهمة التي خرجت إليها أثر العلماء الكبير في التصدي أو للحد من الآثار النكدة لمثل هذه المؤثرات التي تغير من عقائد الناس وآدابهم وأخلاقهم وسلوكهم والمعاني السامية التي عندهم. وهذا ملحظ مهم جدا، وهو بيانه أثر الفتاوى التي كانت مجرد تصدر فتوى، لكن شوف الأثر الاجتماعي الذي تحدثه، وهو التصدي. ما نقدر نقول هي تصدي، لكن الحقيقة هو بقية آثار يعني، لكن الحد الكبير من هذه الآثار. طبعا الكتاب أو البحث هذا من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة فايزة بنت معيض المالكي، طبعا المالكي هذا من أهل الطائف. يعني لما تشوف الاستبيانات اللي وقعت، ها شوف هذه نماذج من الاستبيانات. طبعا هي هناك تشوفها، حتى ذكرت أسماء المحكمين لهذه الاستبيانات، وذكرت الاستبيانات والأسئلة التي وضعت لهن، ثم بعد ذلك بعض الأبحاث التي وزعت هنا وهناك، والطرائق وقراءتها والخروج بنتائج معينة إن شاء الله في هذا الباب. طيب الكتاب طبعا من إصدارات مركز باحثات عن دراسات المرأة.
استأذنك فاصل الشيخ. أعزائي المشاهدين فاصل قصير نعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل يجوز تأخير الغسل من الجنابة ولو لغير ضرورة؟ وما الذي يحرم على الجنب القيام به حتى يغتسل؟ وما يصنع الجنب إذا أراد أن ينام قبل الغسل؟ يجوز للجنب تأخير غسل الجنابة إلى قيامه للصلاة ولو لغير ضرورة، لأن غسل الجنابة واجب على التراخي لا على الفور. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانسل منه فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. قال ابن حجر: وفيه جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه. ومما يحرم على المسلم أو المسلمة مباشرته أو القيام به متى أصابته الجنابة حتى يغتسل، الصلاة أو المكث في المسجد، لقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا.
ولكن إذا توضأ جاز له المكث في المسجد، لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث وهو أحد الطهورين. ومما يحرم على الجنب الطواف بالبيت الحرام فرضا كان أو نفلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. ولا يجوز للجنب قراءة القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. ويجوز للجنب أن ينام دون غسل، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا لكم أعزائنا المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض بعض أسئلتكم التي وردتنا على الواتساب. الأخ مصطفى من المملكة المغربية يقول: سؤالي، ما هو رأي الشيخ في قراءة كتب مثل فتوح الغيب أو الفتوحات المكية، المدينة الفاضلة، أيضا كتب المستشرقين عن الإسلام، بارك الله فيكم؟
والله يا أخ مصطفى، والله يا أخ مصطفى أنا أنصحك يعني لو تشغل نفسك بقراءة غيرها، لأن القراءة من عمل الإنسان وهو مكلف حسب الله عز وجل. هناك أشياء لا يجوز الاشتغال بها لأجل، لأن يعني ضررها أقرب من نفعها، هذا إن صدق أن فيها نفعا، وإلا في يعني فيها من الضرر ما يجعل الإنسان يبتعد عنها تماما ويتحامها كما يتحامل السم ونحو ذلك. وبعض الناس يتهجم على مثل هذه الكتب المليئة الطافحة بالمخالفات الشرعية والعقدية وأشياء، يعني كتب مستشرقين أحد يقرأها؟ كتب مستشرقين الغالب عليها إنما هي محاولة التبديل والتحريف، هذا كيف تقرأ أصلا؟ خاصة أن الشبهات التي مواردة عندهم هم يحسنون وإحكام إيراد الشبهة. وأما طبعا الجواب لا، ما هي جواب لك هو عنها، هو يريد زعزعتك عن بعض أصولك ومنطلقاتك ومسلماتك لتؤمن بها، وتخرج لو يكفيهم أن تخرج عن التسليم إلى مسألة المنازعة لله والمحدد، يكفيهم عندهم، فلا يبقى حينئذ التسليم والتشبث بهذه الأصول مثل ما كان في القبل، وهذه من الآثار النكدة لها. والشبهة أصلا خطافة، يعني لها بريق ولمعان، إذا أقبلت تقبل ببريق معين، تجد القلوب تستهويها لأجل ما فيها، وبعضهم أوتي حسن بيان وعرض، إذا عرضها سبحان الله تشعر أنها مقبولة، يعني الذهن يستهويها، يعني مثلها. والقلوب ضعيفة تتشبه مثل السفنج، تعرف السفنج حسان، تسلق أي نقطة تأتيها تتشربها أيا كانت هذه النقط، فهو مثل هذه ينكت فيها نكتة ثم نكتة ثم نكتة ثم يصبح القلب مثل الشبه. هذا ابن القيم رحمه الله يقول: قال كنت أريد شبها على شيخي شيخ أبي العباس شيخ الإسلام تيمية، قال فمرة قال لي: ما لا تشتغل بالشبه، لا تشتغل بالشبه، فإن القلب كالسفنج كلما جاءت شبه يمتصه، اجعل قلبك كالمرآة، المرآة لا يعلق فيها شيء إنما ترد هذه الشبه. فالمقصود أن الشبه هذه وهي شبه، والشبه من مزايا أنها كثيرة ما تنتهي أصلا، والمقصود وليس كل شبه أيضا لها جواب، بل بعض الشبه جوابها تركها، ليس جوابها ترى أن تقف عندها.
المقصود أنا لا أنصح لا بهذه الكتب ولا غيرها، وفي النافع المفيد الذي تؤجر عليه وهو وأنت تحتاجه في باب العمل أصلا، يعني مما يقربك الله في باب العمل كثير كثير جدا، ما ينتهي العمر ولا ينتهي القضاء منه. أسأل الله التوفيق للجميع.
آمين. جبران محمد من الأردن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله على هذا، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الماتع، يا ريت تفيدونا بأفضل كتاب عن الشمال المحمدية وأفضل كتاب وأفضل كتب الوعظ بعد القرآن الكريم.
طبعا الشمائل من أحسن كتاب الإمام الترمذي رحمه الله في الشمائل، كتاب سيار عظيم متداول معروف له عدد من الشروح مطبوعة، شرح الملا علي قارئ، شرح ابن جسوس عليه، شرح وغيرهم من الشروح موجودة، من أنفس الكتب وأحسنها، أنا أنصح بقراءتها أكثر من مرة والرجوع إليها أكثر من مرة. هذا الكتاب طبعا الكتاب له عدد من التحقيقات، لو أخذ تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور ماهر ياسين الفحل جيد، وطبع في دار الغرب وقدم له الشيخ بشار دكتور بشار عواد. طبعا هناك كتاب أخلاق النبي لأبي الشيخ الأصبهاني أيضا 4 مجلدات طبع، هو رسالة علمية تحقيق الدكتور صالح النيان، كتاب جيد. وكتب ترى من كثير له كتاب في شمائل الرسول كذا اسمه في مجلد استقل في مجلد طبع في مجلد مستقلا. المناوي له كتاب أيضا في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ترى هذا فيها مهبة ودب، يعني فيها جمع، يعني فيها الضعيف وما لا يثبت نحوها. الترمذي هو من أوائل ما خرج من هذه الكتب وفيها واعتنى العلماء به تصحيحا وتضعيفا ونحو ذلك.
الأخ مصطفى من سوريا يسألك يا شيخ، هل جميع الكتب التي تعرضها تكون قد قرأتها أو أنها إعداد فقط؟
والله هذا الأخ مصطفى الله يهديه، والله يما أما قراءتها بالكامل هذا صعب، يصعب حسان، لكن أنا أعطيك خطة مفيدة لك ولمصطفى لا الله خير. طبعا أخونا مصطفى واللي من سوريا هو المخرج يا جماعة، هو يقعد يوسوس له ويقول له أسأل أسأل. المقصود طبعا ترى يا حسان سبحان الله العظيم، سبحان العظيم، إذا من كثرة القراءة وسعة الاطلاع عندك تحصل ملكة معينة. الملكة هذه عبارة عن ناقدة، ملكة حسية ناقدة ومستقرة مستطلعة، تعرف إيش البحث هذا سوف يتناول ماذا قبل ما تفتح. أنت تقول لي عنوان أقول لك ماذا سيفعل لما أتي للكتاب، ليس بالضرورة أقرأ كله وأنا لا أحتاج قراءته كله، لأن هناك أشياء أعرف أنه سينطلق منها وسيذكرها وجودها مقررة مسلمة معروفة أصلا،
مكررة أصلا في بعض الكتب،
هذا غير المكرر أصلا، دعك أن نتكلم عن شيء مسلم، المسلم غير المكرر في بس كثير منها مكررة طبعا لا شك.
مقدمات
تذهب ما يتميز به الكتاب اللي هي هذا. شوف هناك شيء اسمه مفاصل الكتاب، لو وقفت عليه توقفت على الكتاب فعلا، الباقي مش مهم، الباقي ليس مهما، لو وقفت عليها وعرفتها انت عرفت الكتاب تماما وعرفت البحث وحط بما فيه، هي هذا نقف على الحقيقه، نقف عليها ونطالعها ونشوفها ونحو ذلك. اما الباقي ما مهم، لان الباقي مكرور دائم سيتكرر معك في نفس الابحاث ذات الصله في نفس القضيه هذه تتكرر معك، وبهذه الطريقه تستطيع قراءه كثير من الكتب. نحن اعطيناك الحين بعض الاشياء لقراءه الكتب والاطلاع عليها.
طيب شيخ هناك بقي سر، ما هي مفاصل الكتب اصلا هذه؟
لا هذه اللي تحصلها بالملكة وبالقراءة الطويلة وسعة الاطلاع، مو بالجلوس خلف الكاميرا مصطفى.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. أكرمك الله. طبعا نحن بالعكس، نحن والله نحث إخواننا على كثرة الاطلاع وسعة الاطلاع وكثرة القراءة، لكن ليقرأوا النافع المفيد. والأهم من ذلك دعك من الآن، هذه مرحلة تالية، التأصيل الشرعي. إذا تأصلت شرعيا ترى يسهل عليك الانطلاق، إذا ما تأصلت شرعيا تجد دائما شيء يجرك إلى الخلف ما تستطيع منطلق. إذا تأصلت شرعيا في كل الأبواب الشريعة بما فيها الأصيلة أو الرافدة لها، بعد ذلك تستطيع القراءة في كل الفنون بسهولة. ثم بعد ذلك طبعا أنت تنتقي وتختار وأشياء ومن حوام. يعني مثلا لما نقرأ مثلا هذه الكتب يهمنا مثلا القضايا الفكرية الموجودة منها، لأن ارتباطها بالعقيدة، ارتباطها بالفكر، تكون عندك عدد من القراءات المطولة في هذا الباب أصلا، تعرف تغير المعلومات، تعرف تذكر قبل البرنامج كنت تقول لي هذه طيب كنت أقول لك لا هناك أبحاث فيها متميزة جدا، فيها عمق، فيها تحليل، فيها صح ولا لا؟
نعم.
وبعضها يعني لهم الله خير يشكرون على اجتهادهم فيها، لكن ليش سواء.
نعم.
ونسأل الله ينفع بالجهود.
آمين.
طيب نستمر.
على بركة الله.
بارك الله فيك. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أرادت بها أختنا الباحثة الفاضلة سامية بنت مضحي العنزي، وفقها الله أن تتكلم أو تبحث في قضية مهمة عصرانية أصحاب الفقه الحداثي ينتكئون عليها، وهو التأويل النسوي. التأويل المثبت التي اتكى على النظرة الحداثية للمعطيات الشرعية في قضايا المرأة، الذي تبنى بعد ذلك مخرجات فقهية وأحكام شرعية تباين تماما ما عرف عن الأئمة وما عرف حتى في النصوص الشرعية، هي أصل هو سمى التأويل المثبت، تأويلهم لهذه النصوص الشرعية المتعلقة بقضايا المرأة. سمت البحث عنوانه التأويل النسوي المعاصر في قضايا المرأة الشرعية دراسة نقدية. طبعا هي قدمت مقدمة ممتازة عرض 15 صفحة و20 صفحة فيها أو أقل من ذلك، فيها ناحية تاريخية بس مختصرة، لكن جعلت الكتاب 5 فصول، كل فصل هو عبارة عن قضية. مثلا القضية الأولى مسألة المساواة، القضية الثانية مسألة القوامة، الثالثة التعدد الزوجات، الرابعة الميراث، الحجاب، خمسة. كل قضية منها شوفها طريقتها في التناول البحث تأتي إليه. شوف مثلا هذا مثاله عشان أوقفنا على هذا، مثلا تعدد الزوجات، مثلا تأتي وتقرر القضية كما هو مقرر في الشرع، تأخذ قرابة 15 إلى 20 صفحة، ثم بعد ذلك بعد أن تنتهي من تقريره بالأدلة الشرعية تبدأ بعد ذلك تبدأ تذكر التأويلات الحداثية
النسوية.
أيوة في قضايا النسوية، يعني قراءات نسوية الموجودة اليوم، وتبدأ وترد عليها واحدة 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 واحدة، يعني بعد أن تستعرض وتقرع شرعا تأتي بعد ذلك إلى كيف الأشياء العقدية التي فيها الخلل عند الحداثيين وتصور صورتهم كاملة، ثم تأتي للجواب عنها واحدة واحدة، ثم تذكر آثار مثل هذه الأقوال، وفي الهامش تعزو لكل الأقوال. وهذه مما حاولت استجلاب مثل هذه المسائل من كتابات المعاصرين الحداثيين، اللي هذا كان همهم التأويل النسوي. وفق الله الكتاب من إصدارات مركز بحثات دراسات المرأة. هذا أيضا يتعلق بمفهوم أو مصطلح سار شائعا، بل سار هو الأوحد في قرارات الأمم المتحدة وغيرها الآن مما يعتني بهذه القضية، وهو مفهوم الجندر. مفهوم الجندر يا حسان معناه ما هو؟ إلغاء الفوارق بين الجنسين، بحيث ما يصبح هناك جنس ذكر وجنس أنثى، بل المراد به رده إلى النوع الإنساني. ولهذا يقولون لا فرق بين الذكر والأنثى كجنس، حتى مجرد الخلقة ما بيعترفوا بها اللي هو الفوارق العضوية ملغية عندهم. يقولون أنه باستطاعة الرجل أن يقوم بأدوار المرأة كاملة بلا استثناء، واستطاعة المرأة أن تقوم بأدوار الرجل كاملة بلا استثناء، إنما الذي جعل لكل واحد دور هو التربية الاجتماعية والنمط التقليدي ونحو ذلك. فقالوا بنستطيع أن نتجاوز ذلك بعادة التأهيل، فنجعل الرجل يقوم بنفس أدوار المرأة والمرأة تقوم هكذا بكل صراحة يعني. وصار مفهوم إلغاء الجنس الجندر، حتى بعضهم يسميه الجنوسة، ما أخذ من كلمة الجنس، مع صار يقال الجنس الذكر والأنثى، لا صار يقال الجندر بمعنى إلغاء الفوارق بين الذكر والأنثى،
النوع الواحد يعني.
النوع هو رده للنوع اللي هو النوع الإنساني، قالوا نوعا واحدا ولا فرق بينهما، وألغوا كل الفوارق تماما. وصار بعد ذلك يخاطب كل الخطابات تخرج باسم الجندر على الأمم المتحدة، ولا تذكر النوع الجنس كذا وكذا، مع أن أول كان لا يفرقون بينها. أختنا الفاضلة الباحثة أمل بنت عايض الرحيلي في هذه الرسالة العلمية أرادت أن تبين هذا المفهوم، سمت عنوان بحثها مفهوم الجندر وآثاره على المجتمعات الإسلامية، وأدت إلى مفهوم الجندر ومفهومه ودلالاته، ثم المصطلحات ذات الصلة به، وبدأت تتكلم عن النشأة التاريخية لها، وهذا من أمتع ما في الكتاب، كيف ظهر مصطلح الجندر عندهم لأنه تطور، والمراحل التطور والتغير الذي حدث فيه والإضافات التي حدثت فيه. ثم بعد ذلك بدأت تتكلم عن الأصول التي يقوم عليها الجندر وينطلق منها، وهي الأسس والمنطلقات فيها. ثم بعد ذلك بدأت تتكلم عن آثاره على المجتمع الإسلامي، كيف دخل العالم الإسلامي وآثاره النكدة. دراسة عنوان بقية عنوان البحث دراسة نقدية تحليلية في ضوء الثقافة الإسلامية، ثم بينت النقد الإسلامي لكل قضايا الجندر مطروحها هنا أو في أو ما يطرح يعني الأصول المنطلقة منها ونحو ذلك. الكتاب ماتع ومفيد خاصة لمن أراد فهم موضوع الجندر. طبعا أيضا حتى هي عندها نوع من الاستبيانات والمجلات الألفاظ المصطلحات الغريبة، لأن شرحت الكتاب البحث كان يعتني جدا بتوضيح المصطلحات لأنها صارت عائمة وصارت مستعملة. وفقها الله الكتاب طعم الإصدارات مركز بحثات دراسات المرأة. هذا أيضا بحث آخر وهو رسالة علمية أيضا بعنوان المرأة المسلمة حرية تنقلها وسكنها بين الشريعة الإسلامية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو. طبعا هي قالت الأختنا الفاضلة الأستاذة الدكتورة ساجدة بنت عفيف عتيلي وفقها الله، وفقها الله قامت قالت أن هناك المادة الرابعة أظن من القانون الخامس عشر في الأمم المتحدة أو في اتفاقية سيداو تنص على حرية السكنة وحرية التنقل للمرأة. طب هو ما المراد؟ هو الآن الكشف عن مرادهم بهذا الاصطلاح. أحيانا ترى بعض المصطلحات براقة يعني تقول والله صح طيب لا ما في مشكلة، لا هذه المصطلحات المعننة شيء وما يختبئ تحتها شيء آخر. يعني شوف أرادت إيش الآن، قالت أرادت أن تستخرج المعاني أو المغزى منه غير المعلن من هذه القضية المطروحة وما المراد به، ثم تقارنها بأحكام الشريعة في هذه القضيتين أيضا. ولهذا قالت المرأة المسلمة حرية تنقلها وسكنها بين الشريعة الإسلامية، وأصلت الموضوع تأصيلا عظيما جدا. هي تأتي إلى مثلا هي قسمته بابين، باب فيما يتعلق بالتنقل تنقلها، ذكرت مثلا سفرها وذكرت أربعة أشياء في السفر، سفرها لأجل العمل، سفرها لأجل التعليم، سفرها لأجل العبادة، سفرها لأجل الزيارة والقرابة والسياحة ونحو ذلك. كل واحد منها جاءت تؤصله ناحية شرعية وكلامها العلم فيه وتخلص إلى ضوابط، وهذا من أجمل ما في الكتاب أن تخلص في كل باب إلى ضوابط، ثم بعد ذلك تذكر ما عليه هذه الاتفاقيات من المراد منها، ما مراد بحرية التنقل ونحو ذلك، ثم تأتي بها فقرة 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 وهي قرأت الاتفاقيات والمؤتمرات المنبثقة عن سيداو أيضا وتابعتها وأخرجت القرارات الصادرة لأجل الدراسة واستخراج ما فيها من المعاني. الباب الثاني جعلت مسألة السكنة ومعانيه والمراد به ونحو ذلك وحقها في ذلك، فأنت تقرر شرعا ثم تأتي بعد ذلك إلى مراحل النقد. الأخير كان المقارنة بين الأحكام الشرعية واتفاقية سيداو وأين مكان الخلل أو مناقضة هذه الاتفاقية لمثل هذه الأحكام الشرعية. ووفق الكتاب عنوانه كاملا المرأة المسلمة حرية تنقلها وسكنها بين الشريعة الإسلامية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو. طبعا سيداو هو هذا كامل في كلمة سيداو مختصرة من تأليف أختنا الفاضل الباحثة الدكتورة ساجدة عفيف عتيلي ومن إصدارات مركز باحثات لدراسات المرأة. هذا أيضا رسالة علمية أخرى وهي تريد أن تدرس أيضا قضية من قضايا منظمة اتفاقية سيداو وهي موضوع التمكين للمرأة. شوف الآن هذه الأبحاث كل واحد سيأخذ عنصر معين لدراسته هو وتحليله وبيان مكامن الخطأ أو الخطر أو المناقضة للشريعة الإسلامية أين هو لأجل الاجتناب والبعد عنها. طبعا هي المشكلة في اتفاقية سيداو الإلزامية الحاصلة فيها حتى أن التحفظ الذي يرد في بعض هم لا يعترفون بالتحفظ لأنه عندهم مادة تنص على أنه كل تحفظ كان يصادم روح الاتفاقية فإنه ملغى، هذا عندهم في القرارات. هي الإشكالية في هذه. الإشكالية الثانية أنها مدعومة دعم هائل من الدول. والإشكالية الثالثة المتابعة المستميتة لكل الدول وقعت عليها. المقصود تجلية مثل هذه الأمور الخطيرة لأجل المجتمع يكون واعي بما يدور حوله وما المراد بها جدا مهم. موضوع تمكين المرأة المراد به ما معناه، ما المراد به، مفهومه ودلالاته ونشأة المصطلح كيف حدث، ثم ما الغرض منه عندهم هم في هذه الاتفاقية، ما المراد بتمكين المرأة مثلا، ما هو المراد به اجتماعيا واقتصاديا. هذا المراد التمكين الاقتصادي تبقينا مثلا، التمكين الاقتصادي المراد به عندهم في اتفاقية سيداو مثلا حرية الخروج للعمل دون استئذان ونحو ذلك، تشغل تحمل بأي شيء وتتكسب له حتى بجسدها، هذا اقتصادي دخل عندها بالنسبة لهم. ومثل ذلك يعني المعاني، بس هم يخفون هذا بموضوع التمكين الاقتصادي للمرأة. فالمقصود أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة ريم بنت خليف الباني وفقها الله في هذا البحث الماتع التي سمته التمكين الاجتماعي والاقتصادي، ها طبعا هي تذكر عنوان ناحيتين من التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة السعودية ودورها في التنمية من منظور التربية الإسلامية. هو أرادت أن تبين بعد ذلك تذكر الأصول والأسس الشرعية التي يجب أن تطلق منها المرأة في مسألة التمكين الاجتماعي والاقتصادي في هذا الباب. والكتاب ميداني مهم جدا، انظر إلى الأبحاث أو الاستبانات التي وزعت وخرجت بعدد من النتائج، وهناك لجنة مختصة خرجت بهذه النتائج المهمة جدا التي ينبغي العناية بها لأجل أنها مفيدة حتى تنظر كيف ينظرون المرأة النساء لهذه القضايا. لاحظة هذا نموذج من الاستبان حالي من هذا يستفد منها، أسماء المحكمين موجودين هنا، أسماء المحكمين أيضا وهكذا. الكتاب من إصدار مركز باحثات لدراسات المرأة. هذا أيضا سلمك الله، شوف هذا أيضا أحد بنود الاتفاقية وهو مفهوم الصحة الإنجابية. شوف الصحة الإنجابية ما المراد بها؟ المراد بها شوف هذا البحث عنوانه مفهوم الصحة الإنجابية، أرادت به أن تجلي هذا المفهوم والمراد به والدلالات المحيطة به والدلالات ذات الصلة. مثل الجندر وغيرها، يعني ذات الصوت والمساواة وغيرها. مفهوم الصحة الإنجاب معناها حرية الاستمتاع الجنسي وحرية الإنجاب، حرية الإجهاض، حرية هكذا، هذا مفهوم معناه. طبعا هذا ما يصلح عندنا، لكن عندهم سموه كذا، مفهوم الصحة الإنجابية في المواثيق الدولية دراسة نقدية في ضوء الإسلام. والمراد به طبعا المواثيق الدولية المقصود بها سيدا وغيرها. طبعا هي جاءت إلى مفهوم الصحة الإنجابية وذكرت المعاني المرادة عندها والمصطلحات ذات الصلة فيها، ثم بعد ذلك بينت المرادات لهم الخفية بذلك والأسس المنطلقة منها، ثم أثرها على العالم الإسلامي كيف هو، ثم الجواب في دراسة نقدية، نقد هذه الأصول أو الواردة في هذا الكتاب أو في هذه الأصول المنبثقة من موضوع الصحة الإنجابية في ضوء الإسلام. الكتاب من إصدار أو مع صح من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة مرام بنت منصور زاهد، ومن إصدارات مركز باحثات، وهو لطيف جدا جدير. هذا شوف، هذا شوف الصحة الإنجابية، شوف الاسم البراق، هذا يدلك على أن المصطلحات لا يكفي مجرد ما فيها من اللفظ، لأنه يختبئ خلفها عدد من المعاني، عدد كبير جدا. إيش الأشياء المناهضة عندهم في هذه؟ مثلا الشذوذ الجنسي، ما في مشكلة عندهم الشذوذ الجنسي، لكن أهم شيء تتخذ أشياء الوقاية، مثلا المثلية ما في مشكلة، الإجهاض وهكذا، قس على هذا مثلا محاربة مثلا ختان الإناث ونحو ذلك. ونسأل الله العافية. الكتاب من إصدارات مركز بحثات دراسات المرأة، هذا أيضا سلمك الله بحث علمي المراد به مفهوم النسوية. هو طبعا مفهوم النسوية مفهوم تدرج عندهم في الغرب حتى ظهر عندنا، ما عندهم في الحركة سمى حركة الحركة النسوية، المراد بها الاهتمام بقضايا النساء عموما. طب لكنهم صاروا لهم توجه معين، صارت لهم ذات أصول فكرية فلسفية معينة. أختنا الفاضلة الباحثة أمل بنت ناصر الخريف وفقها الله أرادت في هذا الكتاب الذي سمته عنوانه مفهوم النسوية دراسة نقدية في ضوء الإسلام، أدت إلى مفهوم النسوية والمراد به دلالة واصطلاحا ومفهوما، والصلات أو معنى صح المفاهيم ذات الصلة، المصطلحات ذات الصلة بهذا المفهوم. ثم بدأت تتكلم عن النشأة التاريخية لها، وتتكلم بعد ذلك عن الأسس والمنطلقات لها، وذكرت عدد من الأسس لها، ثم ذكرت عن آثارها كيف أو مع صح كيف دخلت طرق دخول العالم الإسلامي ثم آثار ذلك، ثم بدأت تنقدها أصلا. شوف دراسة نقدية في ضوء الإسلام وفقها الله. الكتاب من إصدارات مركز باحثات دراسات المرأة. شوف هذا عنوان آخر ترى قريب منه، وهو بحث لطيف، شوف يا حسان جدا لطيف، بعنوان النسوية في ضوء منهج النقد الإسلامي. هذا البحث يعتني بالجانب الأدبي فقط الكتابي، ولهذا أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة الدكتورة وضحى بنت مسفر القحطاني وفق الله جاءت إلى الكتاب الأديبات والكاتبات الأديبات اللواتي يتبنين هذه الفكرة، فكرة نسوية، وهي مسألة موضوع الجندر والمساواة والطعن في مسلمات الشريعة وأشياء هذه الحركة النسوية تقوم عليها أصلا، وبثثناها في كتابات أدبية سواء روايات أو نحو ذلك، ويركز على الروايات. بدأت جعلت الكتاب على قسمين، قسم ذكرت فيه موضوع النسوية واصطلاحا وتاريخا ونشأ ومنطلقات، ثم بدأت والفصل الثاني جعلته نماذج، ذكرت نموذجين روايتين ذكرتهما ونقدتهما وذكرت ما فيهما من مناقضة الشريعة، لأنها تتبنى أصلا موضوع النسوية هذه. إذن هذه دراسة متخصصة في قضية الأدب والكتابات الأدبية وفقها الله. الكتاب من إصدارات مركز باحثات دراسات المرأة، هذا سلمك الله أيضا عبارة عن رسالة جامعية متميزة أخذت مرتبة الشرف، تتكلم عن قضية من قضايا أيضا المطروحة في المواثيق الدولية، وهي قضية المساواة بين الرجل والمرأة أو بين المرأة والرجل. هذا عنوانه قضايا المساواة بين المرأة والرجل دراسة نقدية. طبعا جاءت إلى مسألة المساواة والمراد بها وناحيتها التاريخية ونشأتها وكيف ظهرت ونحو ذلك والتطور التاريخي لها، ثم ذكرت بعد ذلك قضايا الأصول التي يقوم عليها مثل هذه الدعوة عندهم، ثم بعد ذلك بدأت تدرسها نقديا، فصلتها المبحث الأول والثاني والثالث كل دراسة نقدية لهذه القضايا. طبعا الكتاب أو البحث من إصدارات أو من تأليف أختنا الفاضل الباحثة أمل بنت عثمان السنيدي وفقها الله، ومن إصدارات مركز باحثات لدراسات المرأة. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخرى، أيضا رسالة علمية أخرى، وهي تعتني سلمك الله بموضوع مهم جدا، وهو مسألة الانفتاح الثقافي. المراد بالانفتاح الثقافي يا حسان اللي هو يعني رؤية ما عند الآخر، ثم ما عند الآخر هذا هل يقبل أو لا، هذا هو اللي يتوقف على الموازين التي نقيس بها ما عند الآخر. طبعا هو صراحة الحقيقة يعني مسألة الانفتاح الثقافي، يعني أليس هناك فرق بين الانفتاح الثقافي وبين الاطلاع على ما عند الآخر؟
شيخي كأنها يعني ترجع لي قاعدة شيخ الإسلام في النظر للمفاهيم والمصطلحات.
أيوة.
وهو استخراج ما فيها من الخير ونقد ما فيها من الشر.
أيوة.
والعودة إلى المصطلحات الشرعية يعني الثابتة.
صح أحسنت. هو جميل جميل. هو هذه طبعا أختنا الفاضلة الباحثة ابتسام بيريك السلمي وفقها الله في هذا الكتاب أو في هذا البحث، هي قدمت مقدمة ممتازة جدا فيها مسألة أن هذه من المصطلحات التي فيها معاني خيرية وتحتوي على كثير من معاني الشر والمعاني الفاسدة، وأن هناك موقف، هناك موقف يرى عدم قبولها إطلاقا، وموقف يرى يعني انفتاح مطلقا، وهناك موقف لا ينغلق تمام مطلق كذا تقول هي، وموقف وسط ترى أنه هو أن يقبل ما عند الآخر مما لا يصادم الشريعة عندنا ولا الثوابت عندنا مما ينفعنا أيضا، ليس كل شيء ما يصادم والشيء وما خلاف ذلك فإنه يرد من المعام. واستدل ترى بكلام شيخ الإسلام عموما يعني ذكرته، وغالبا الانفتاح كذا. لكن الكلام، طب ما الفرق بين الانفتاح وبين الاطلاع على ما عند الآخر؟ يعني كان يحتاج إلى مسألة الفوارق بين هذا وهذا، هل النظر سيختلف أو ما يختلف معنى. طبعا هي وفقها الله ذكرت في المقدمة الانفتاح الثقافي معناه والمراد به والمصطلحات ذات الصلة بها، ثم ذكرت مسألة الترشيد وضوابط الانفتاح كيف يكون، وذكرت عدد من الضوابط حوالي 6 أو 7 من الضوابط الشرعية، لا 8 ضوابط شرعية ذكرتها مهمة، منها عدم التبعية، عدم الاغترار بها، عدم التقليد أيضا، عدم الهزامية، الالتزاز بالموروث الإسلامي وهكذا، يعني ذكرت يمكن 8 ضوابط بذلك كل واحدة شرحتها. ثم ذكرت بعد ذلك دور الأسرة في ذلك، شوف العنوان ومسؤولية الأسرة، الأسرة وأهميتها بالنسبة للفتاة، ثم بعد ذلك دور الأسرة في ذلك. طيب في مثل هذه حسان الأسرة الآن، طبعا من الأشياء اللي ذكرتها عن دور الوالدين، يكون الوالدين ذات وعي، يعني أصحاب وعي بالمخاطر. طيب لو كانوا غير، يعني لماذا لا يدرس إذا كانوا والدين غير فيهم، ما فيهم هذه الصلاحية، هل يمكنون بالانفتاح ولا لا؟ طيب إذا كان نفسهم هم منفتحين أصلا، طيب وإيش يسوي الأولاد؟ هذه ليت كانت تبحث، البحث ماتع وجميل، لكن هذه قضايا نحتاج فيها لذكر مثل، يعني لأنه هذا بحث في الأخير نريد بعض النتائج المثمرة. الكتاب من إصدارات مركز باحثات دراسات المرأة، هذا الكتاب الأخير عندنا يا حسان، وأنا عارف مصطفى قاعد يبذبذ لك وتتأشر لي، هذا عبارة أيضا عن أحد الموضوعات الموجودة في المواثيق الدولية وبالذات منظمة سيداو مما يتعلق بمسألة العنف المرأة. عنوانه، هذا عنوانه، العنف والمرأة في المواثيق الدولية قراءة في المفاهيم والآثار، وهذا الكتاب من تأليف أختنا الفاضل الباحثة الأستاذة مها المانع وفق الله، ومن إصدارات الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة. الكتاب عبارة عن بحث لطيف جدا أرادت به أن تبين معنى العنف، يقول طلعت قرات بيات، لكن معنى العنف المراد به عندهم غير عندنا تماما، وذكرت مثل العنف الجسدي، العنف النفسي، العنف المالي، العنف الكذا، وللأسف حتى العنف، يعني تخيل عندهم عنف الأديان على المرأة، هذا مصيبة، يعني الدين يجعله عنيفا ضد المرأة بعض القرارات. وهي بدأت تفصل في هذه الأنواع، وبدأت تذكر بعد ذلك موقف الإسلام من ذلك والنظرة الصحيحة في ذلك، ولهذا هو قال لك قراءة في المفاهيم والآثار، مفاهيم هذا والآثار التي سردت على العالم الإسلامي وفي دراسة الحقيقة جميلة، هذا من الكتب السهلة جدا في تنمية مثل هذه الموضوعات. الكتاب قلنا من تأليف أختنا فاضل الأستاذة مها المانع وفقها الله.
أمير، جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وكانت الليلة حلقة نسوية أيضا مثل الحلقة الفائتة.
نعم صحيح.
والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا